بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين.
باب صلاة العيدين. بعدما أكمل المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على صلاة الجمعة، أتى بعدها بصلاة العيدين، لأن الصلاتين متقاربتان ولأن الجمعة عيد الأسبوع، وهذه عيد السنة الكاملة بإذن الله، والكلام عليها كالكلام على العيد عيد الأسبوع صلاة الجمعة كما سيأتينا إن شاء الله. نعم.
باب صلاة العيدين، أي صفتها وأحكامها وما يتعلق بذلك، وهي أحد الاجتماعات التي تتكرر كاليومي للصلوات الخمس والأسبوعي للجمعة، وهذا الحولي للعيدين، والعمري يوم عرفة.
والعمر كامل يوم عرفة، يعني أن الاجتماعات قررها الله جل وعلا خمس اجتماعات في اليوم والليلة، في اليوم والليلة خمس اجتماعات، واجتماع في الأسبوع وهو الجمعة، واجتماع في السنة وهو العيد، واجتماع في العمر وهو يوم عرفة. هكذا الاجتماعات قررها الله جل وعلا بذاته بنفسه، قررها سبحانه وتعالى، لا مدخل لأحد فيها شيء، وإنما هي كما قرره الله جل وعلا لعباده. نعم.
والسر والله أعلم معرفة الأحوال الدينية وتذاكرهم فيها، ومعرفة المفاسد فيتجنبوها، والتعاون على البر والتقوى، فإن الدين ما قام إلا بالجهاد، ولغير ذلك من الأسرار العجيبة التي من جملتها إقامة هذه العبادة، فإنه لو ترك ونفسه لم تحصل هذه العبادة. ولهذا ترى من يتهاون بالجماعة لا يصلي بحال.
هذه الاجتماعات قررها الله جل وعلا لعباده يتعاقبون عليها شيء يجتمعون فيه كل وقت وكل يوم، وشيء يجتمعون فيه كل أسبوع، وشيء يجتمعون فيه كل سنة، وشيء يجتمعون فيه في العمر مرة، كما قرر الله ذلك لعباده، وجعلها اجتماعات وأعياد ثابتة يختارها الله جل وعلا لعباده، كما اختار الجمعة لهذه الأمة دون غيرها من الأمم، فهي اجتماعات تعلى فيها كلمة الله، ويتناقش فيها المسلمون فيما بينهم، ويحث بعضهم بعضا على طاعة الله، ويعين بعضهم بعضا على اجتناب معصية الله تبارك وتعالى. نعم.
وصلاة العيدين مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين
مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، يعني أفضل ما يكون الشيء مشروعا في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فصلاة العيدين مفروضة في الكتاب في قوله تعالى فصل لربك وانحر، والسنة كثيرة في صلاة العيدين، وإجماع المسلمين تواتر واتفق على ذلك. نعم.
وصلاة العيدين مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين وفرض كفاية عند الجمهور.
هي فرض عين وقيل فرض كفاية عند الجمهور. الجمهور العلماء يقولون هي فرض كفاية، يعني هي من شعائر الإسلام الظاهرة، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولو لم تقم الجمعة لأثم الكل، وجب قتال أهل البلد الذين لا يصلون الجمعة، لكن إذا صلتها طائفة منهم كفت، هذا فرض الكفاية، كخدمة وقيام بالموتى صلاة الجنازة وتجهيد الميت فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فهي فرض كفاية وليست فرض عين على الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله تعالى.
ومذهب أبي حنيفة فرض عين، اختاره شيخ الإسلام للآية وأمره صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، وأمره صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء قال المجد، وليست واجبة بدون استيطان وعدل إجماعا. وفي الفروع يشترط لوجوبها شروط الجمعة اتفاقا، قال ابن نصر الله، المراد شروط وجوبها لا صحتها، ومرادهم ما يسقط به فرض الكفاية لأنها تصح من المنفرد.
أبو حنيفة رحمه الله يرى أن صلاة الجمعة فرض عين، وصلاة العيدين كذلك فرض عين لا تسقط عن أحد، وكذا اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والصحيح أنها من فروض الكفاية، إذا قام به العدد الكافي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الكل. فرض كفاية إذا قام به بهذه الشعيرة وهذا المظهر كاف عدد كاف من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد منهم فيجب قتالهم ويأثم الكل.
والعيد ما يعود ويتكرر ويعاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، ثم صار علما على اليوم المخصوص لعوده من السنة مرتين.
والعيد سمي عيد لأنه يعود ويتكرر، فيوم عيد الإضحى يعود في كل سنة، ويوم عيد الفطر يعود في كل سنة ويتكرر في كل سنة، فلذا سمي عيد الفطر وعيد الإضحى. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد لهم يومان يجتمعون فيهما، فقال إن الله أبدلكما بهما بيومي عيدي الفطر وعيد الإضحى، عيد الإضحى وعيد الفطر بدل اليومين اللذين يلعبون فيهما ويتخيرون فيهما ما يشتهونه من المآكل والمشارب، أبدلهم الله جل وعلا بعيدين بدلهما، هما عيد الإضحى وعيد الفطر. فعيد الإضحى يأتي بعد أداء النسك والحج، وعيد الإضحى وعيد الفطر يأتي بعد صيام رمضان والفطر منه. فأبدل الله المسلمين بهذين العيدين. نعم.
وقد كان المشركون اتخذوا أعيادا زمانية ومكانية فأبطلها الشرع وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى والكعبة والمشاعر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. قال السيوطي: وهي من خصائص هذه الأمة ومناسبة اتباع العيدين الجمعة ظاهرة، وهي أنهما يؤديان بجمع عظيم ويجهر فيهما بالقراءة، ويشترط لكل منهما ما يشترط للآخر في الجملة، وقدمت الجمعة للفرضية وكثرة وقوعها.
وكان للأصنام والآلهة والمشركون أعيادا يجتمعون فيها، أعيادا زمانية وأعيادا مكانية، فأبدلهم الله جل وعلا بهذه الأعياد بعيدي الفطر وعيدي الإضحى ويوم عرفة ويوم الحج الأكبر وغيرها من الأيام المشروع الاجتماع فيها لطاعة لله جل وعلا. والعيد ما يعود ويتكرر، والعيد ما يعود ويتكرر،
والعيد ما يعود ويتكرر ويعاد مجيئه وقصده من
يعتاد مجيئه ويعتاده.
والعيد ما يعود ويتكرر ويعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان. ثم صار
زمان كعيد الأضحى وعيد الفطر، والمكان كالحرم الشريف ويوم عرفة في عرفة، وهكذا. نعم.
ثم صار علما على اليوم المخصوص لعوده في السنة مرتين. وقد كان المشركون اتخذوا أعيادا زمانية ومكانية فأبطلها الشرع وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى والكعبة والمشاعر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. قال السيوطي: وهي من خصائص هذه الأمة ومناسبة اتباع العيدين الجمعة ظاهرة.
ومناسبة اتباع العيدين بالجمعة، يعني أن الجمعة هي الأولى ثم جاءت العيدان بعدها، لأن كلاهما عيد. يوم الجمعة عيد الأسبوع، وهذا عيد السنة.
ومناسبة اتباع العيدين الجمعة ظاهرة، وهي أنهما يؤديان بجمع عظيم ويجهر فيهما بالقراءة، ويشترط لكل منهما ما يشترط للآخر في الجملة، وقدمت الجمعة للفرضية وكثرة وقوعها.
قوله في الجملة يعني ليس بكل شيء يشترط للجمعة ما يشترط للعيدين، بالجملة يعني أنه تلزم العيدان، تلزم الجمعة بكذا ويلزم العيدان بكذا، ولا يلزمان معا في كذا، يعني في بالمناسبة أنها تكون ملازمة جمعة للعيدين فيها شبه فيها. نعم.
قال تعالى: فصل لربك وانحر، أي أخلص لربك صلاتك ونحرك شكرا لما امتن به عليك من الكوثر. وقال عكرمة وعطاء: وقتادة وغيرهم، يعني صلاة العيد ونحر النسك. قال المجد وغيره: هو المشهور عن المفسرين، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك.
النحر بعد العيد، وصلي لربك أي صلاة العيد، وانحر ما عندك من هدي أو أضحية، كلها تقرب لله جل وعلا. نعم.
وعن أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. متفق عليه. وعبر بالمصلى ليعم من يتأتى منه الصلاة ومن لا يتأتى. وأول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، ولم يزل يواظب عليها حتى فارق الدنيا، وأجمع المسلمون عليها خلفا عن سلف. وإذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام كالأذان، فإنهما من أعلام الدين الظاهرة، وفي تركها تهاون بالدين.
إذا تهاون بها أهل بلد يجب على الإمام أن يقاتلهم، لأنهم تهاونوا بشريعة من الشرائع اللازم إظهارها، يلزم إظهارها والقيام بها.
وفيه مشروعية الخروج لها والبروز في صحراء قريبة من البنيان قربا معروفا أوقع لها هيبة الإسلام وأظهر لشعائر الدين، ولا مشقة في ذلك لعدم تكرره. قال النووي: والعمل عليه في معظم الأمصار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في المصلى المشهور الذي في باب المدينة الشرقي، ولأن المقصود في العيد إظهار الزينة، وتكره في الجامع بلا عذر من مطل أو غيره، لقصة علي حيث استخلف أبا مسعود البدري.
صلاة الجمعة، صلاة العيدين بالجامع الذي تصلى فيه العيدان، يكره أن يصلي العيد فيها، لأنها لعيد الأسبوع وليست الجمعة، وليست صلاة العيدين من صلاة الأسبوع، فيكره أن صلى في البلد، وإنما يخرج الناس من البلد، وهذا مما تخالف فيه صلاة العيدين صلاة الجمعة، أن صلاة الجمعة في المباني ولا تكره في الجامع، بل يتعين ذلك، بخلاف صلاة العيدين وتكره في البناء، والأولى إقامتها خارج البنيان. نعم.
وتكره في الجامع بلا عذر من مطر أو غيره، لقصة علي حيث استخلف أبا مسعود البدري يصلي بضعفة الناس في المسجد.
أما إذا كان ذلك لعذر، كان يكون أمطار أو برد شديد أو نحو ذلك، فلا بأس بصلاتها في المسجد الجامع بلا، يكفي هذا العذر ويكفي ولا تكره حينئذ. أما إذا صليت في المسجد بلا عذر فلا ينبغي أن يفعل ذلك، لأن هذا مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقول أبي هريرة: أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، رواه أبو داود. ولا تكره في المسجد
إذا صليت في المسجد لعذر فيكفي ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها يوم عيد في المسجد لوجود الأمطار. نعم.
ولا تكره في المسجد بمكة المشرفة لفضيلة البقعة وشرفها، ولمعاينة الكعبة المشرفة، وكذا بيت المقدس لشرفه ولسعتهما وما سواهما، فلا ينبغي لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم. ولهما عن أم عطية قالت: أمرنا مبني للمجهول ولهما عن أم عطية قالت: أمرنا مبني للمجهول للعلم بالأمر به، وللبخاري أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نخرج، أي إلى المصلى، العواتق، البنات الأبكار والبالغات والمقاربات للبلوغ، وكذا الصبيان، لخبر ابن عباس إظهارا لشعائر الإسلام. والحيض هو أعم من
والحيض
هو أعم من الأول من وجه، وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحيض في العيدين يشهدن الخير،
يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يعني أن الحيض يشهدن الخير، يشهدن دعوة المسلمين ويؤمن على ذلك، وليس لهن حظ في الصلاة لوجود الحيض. الحيض المصابة بالحيض التي يسيل دمها، هذه لا يجوز لها أن تصلي لا في المسجد ولا في الصحراء، وإنما يلزمها الحضور للجمعة للعيدين لتشهد دعوة المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، ولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم، وهكذا يؤمن على هذا. ومن أمن على دعوة الإمام فقد دعا بدعوته. نعم.
وحتى تخرج الحيض في العيدين يشهدن الخير، هو الدخول إلى فضيلة الصلاة لغير الحيض، ويشهدن جميعهن دعوة المسلمين، وتعتزل الحيض وتعتزل الحيض المصلى، وللبخاري: فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، فيكون بحيث يسمعن فيكن بحيث يسمعن. وفيه: قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسه أختها من جلبابها. والحديث استدل به بعض أهل العلم على وجوب إخراجهن، ويشهد له ما رواه ابن ماجة وغيره عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين، وهو ظاهر في استمراره، وعام لمن كانت ذات هيئة وغيرها، وصريح في الشواب وفي العجائز بالأولى. قال الشيخ: ولا بأس بحضور النساء غير متطيبات ولا لابسات ثياب زينة أو شهرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات ويعتزلن الرجال. ودلت هذه الأحاديث على تأكد سنية صلاة العيدين على الأعيان، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيره وجماهير العلماء من السلف والخلف.
السلف والخلف على استحباب صلاة العيدين وتأكد ذلك. وأما قول أبي حنيفة رحمه الله هو قول مرجوح، استدل بالعموم في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، فقال: يصلي الرجل وينحر، والنحر ليس بواجب، فكذلك الصلاة هنا ليست بواجبة.
وعن جندب بن كعب بن عبد الله الأزدي: جندب الخير قتل بصفين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمح بكسر القاف، على قدر، أي قدر رمحين في رأي العين، ويصلي بنا الأضحى والشمس على قيد رمح. رواه ابن البناء. الحافظ الحسن بن أحمد بن عبد الله في سننه ولد سنة 97 و300.
سعجل مع الترجمة، مع الاسم، مع كل شيء، أي ترجمة العالم يأتي بها بعد ترجمة بعد اسمه، يعني هذا من كلام الشارح. والراوي عن جندب الخير وعن وعن جندب بن كعب
وعن جندب بن كعب بن عبد الله الأزدي جندب الخير قتل بصفين قال
جندب الخير اسمه جندب الخير سماه الرسول صلى الله عليه وسلم جندب الخير قتل في صفين في القتال في الفتنة التي حصلت بين علي رضي الله عنه ومن معه من المسلمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد
على قيد على قيد ما هي قدر قيد قيد بكسر القاف.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد بكسر القاف أي قدر رمحين في رأي العين ويصلي بنا
رمحين على قدر رمحين في رأي العين يعني هي بينهما مسافة بعيدة لكن في رأي العين كأنه لم يكن بينها وبين الأرض إلا رمحين قدر رمحين
ويصلي بنا الأضحى والشمس على قيد رمح والشمس على قيد رمح رواه ابن البناء.
كان يبكر بالصلاة الأضحى لأجل اتساع الوقت للأضاحي ويتأخر قليلا في صلاة الفطر لأجل يجتمع الناس ويجتمعوا.
الحافظ ابن حسن ابن أحمد بن عبد الله في سننه ولد سنة 97 و300 وتوفي سنة 71 و400 له نحو من 500 مصنف رحمه الله أورده في كتاب الأضاحي من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب وأورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم في المعلى ولعله لكثرة شواهده وكونه من طريق الإمام وكيع بن الجراح الشهير. وتقدم النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ولأبي داود بسند صحيح عن عبد الله بن بسر قال
صلاة الأضحى وصلاة الفجر وصلاة الفطر كلها تكون متأخرة بعد وقت النهي لأن وقت النهي من طلوع الشمس إلى قدر رمح هذا وقت نهي لا صلى فيه صلاة فصلاة الإضحى تصلى بعد قيد رمح وصلاة الفطر تصلى بعد قدر رمحين.
وتقدم النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ولأبي داود بسند صحيح عن عبد الله بن بسر قال ذلك حين التسبيح أي حين يصلي صلاة الضحى فأول وقتها
صلاة العيدين وقت التسبيح التسبيح النافلة وقت صلاة الضحى وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء كل هذا وقت لصلاة الضحى وقت صلاة التسبيح كذلك ووقت صلاة العيدين كذلك. تقدم النهي عن الصلاة
وتقدم النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح ولأبي داود بسند صحيح عن عبد الله بن بسر قال ذلك حين التسبيح أي حين يصلي صلاة الضحى فأول وقتها
التسبيح لأن صلاة الضحى تسمى صلاة التسبيح
أي حين يصلي صلاة الضحى فأول وقتها أول وقت صلاة الضحى. وتقدم أن أوله من ارتفاع الشمس قيد رمح بدليل الإجماع على فعلها ذلك الوقت ولأنه قبل ارتفاعها وقت نهي وجاء من غير وجه أنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوهما إلا بعد ارتفاع الشمس واستمر عمل المسلمين عليه لا نزاع بينهم في ذلك. فهذا الحديث وإن لم يكن مشهورا فقد تأيد بأصول أخر. وقال ابن بطال وغيره أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها، وإنما تجوز عند جواز النافلة. ودل الحديث على سنية تقديم صلاة الضحى وتأخير صلاة الفطر، ودل الحديث على سنية تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر. وقال الموفق وغيره لا نعلم في ذلك خلافا.
يعني أن تقديم صلاة الأضحى أولى وتأخير صلاة العيد الفطر أولى، فتأخير صلاة الفطر لأجل أن يتسع الناس للوقت، وتقديم صلاة الأضحى لأن الناس مأمورون ألا يأكلوا إلا بعد صلاة الأضحى وذبح الهدي، فالأولى للإنسان يأكل من هديه وإذا ضيق الوقت ليتسع لوقت الذبح، وليكون أخف للإنسان الصيام إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح فقط.
والحكمة في ذلك استحباب الإمساك في صلاة الأضحى لمن يضحي حتى يفرغ من الصلاة، فإنه ربما كان ترك التعجيل لصلاة الأضحى مما يتأذى به منتظر الصلاة لذلك، وأيضا فإنه يعود إلى الاشتغال
أسعجل أتقرأ بسرعة
والحكمة في ذلك استحباب الإمساك في صلاة الأضحى لمن يضحي.
يعني الأولى للإنسان أن يأكل ألا يأكل بعد قبل صلاة الأضحى إلا من هديه أو ضحيته، لا يأكل بعد صلاة بعد في عيد الأضحى إلا من هديه، وأما بعد وأما صلاة عيد الفطر فيستحب للإنسان قبل أن يخرج إلى العيد أن يأكل تمرات، وكونهن وترا لأنه في الإضحى يستحب له أن يمتنع من الأكل حتى يأكل من هديه، أما في عيد الفطر فلا هدي حينئذ، ويستحب للإنسان أن لا يأكل يأكل قبل أن يخرج لصلاة العيد.
والحكمة في ذلك استحباب الإمساك في صلاة الأضحى لمن يضحي حتى يفرغ من الصلاة، فإنه ربما كان ترك التعجيل لصلاة الأضحى مما يتأذى به منتظر الصلاة لذلك، وأيضا فإنه يعود إلى الاشتغال بذبح الأضحية فينبغي التعجيل ليتسع وقت الأضحية بخلاف عيد الفطر، فإنه لا إمساك ولا ذبح. وتخرج صدقة الفطر قبلها فاستحب التأخير
يستحب التأخير في صلاة عيد الفطر ليتسع الوقت لصلاة لإخراج صدقة الفطر، لأن صدقة الفطر تخرج بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، هذا أفضل وقت تخرج فيه صدقة الفطر. صدقة الفطر لها وقت فاضل وقت مفضول، وقت يجب أن تخرج فيه وإن أثم صاحبها، فقبل عيد الفطر بيوم أو يومين يجوز تعجيل عيد صدقة الفطر، وأفضل وقت لإخراجها هو ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، وبعد صلاة العيد يجب إخراجها، وأحيانا يقال إن المرأة يأثم لأنه أخرها عن وقتها.
وروى الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس.
أن أعجل صلاة الإضحى وأخر الفطر. تأخير الفطر لأجل أن يتسع الوقت لإخراج صدقة الفطر، وتعجيل الأضحى ليبادر الناس في هدي أضحياتهم وقرباتهم لله تبارك وتعالى. وذكر الناس، عظهم في الخطبة، عظ الناس في الخطبة لأجل أن يتعظوا ويستفيدوا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: رأيت شخصا ينكر بعض المسائل الفرعية التي فيها خلاف بين الفقهاء، فبينت له ذلك، فما رأيكم؟
إذا كان بيانك هذا صحيح فحسن، وإذا كان بيانك هذا ليس بصحيح فلا يحسن أن تعترض على من أنكر بعض المسائل، وربما يكون أقرب إلى الصواب منك.
يقول السائل: إذا دخلت مع الإمام في آخر ركعة من الصلاة الرباعية فهو يتم التشهد كله، وأنا هل أتم التشهد معه أم التشهد الأول فقط؟ وكذلك كصلاة الفجر، إذا أتم التشهد فماذا أقول، التشهد الأول أم كله؟
ما دام الإمام لا يزال جالس فأنت عليك أن تأتي بالتشهد كاملا حتى تكمل مع الإمام، فلا ينبغي لك أن تسكت، لأن الصلاة ليس بها سكوت، إما قراءة أو استماع لقراءة الإمام أو إنصات وتأمين لما يقول الإمام وهكذا، فليس بالصلاة سكوت مجرد.
يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، وإذا حاولت منعه يقول نحن في الحرم، وما حكم المصلي إذا لم يمنعه من المرور؟
منع المرور بين يدي المصلي محل خلاف في المسجد الحرام أو في مكة، عند بعض العلماء أنه لا يلزم السترة ولا يلزم منع المصلي أن المار بين يديه، بل يأذن لمن أراد أن يصلي، لأن المنع لا وجه له إذا قلنا لا يؤثر المرور بين يدي المصلي، فعند بعض العلماء لا يؤثر المرور بين يدي المصلي فلا تمنعه، وعند بعضهم المنع مطلقا. ولعل الصحيح والصواب والله أعلم عدم المنع في مكة، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكون الحرم يضيق بالمصلين، فلو منع المرور بين يدي المصلي ما مر أحد حتى تنتهي الصلاة وتنتهي المصلون كلهم، وهذا قد يطول على صاحب العذر وصاحب الحاجة، ومن فيه حصر بول أو غيره يلزمه يود أن يخرج. فالأولى ترك المنع بين المرور بين يدي المصلي، فأنت أخي المسلم حاول ألا تمنع أحدا، وإن أراد أحد أن يمر بين يديك فلا تمنعه، وإذا منعته فأنت قد تأثم معه إذا خالفك.
يقول السائل: هل للمعتمر طواف الوداع؟
هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يوجب على المعتمر طواف الوداع، ويقول إن العمرة كالحج، ما يجب فيها من الأفعال يجب أن يؤتى به، وما لا يجب لا يجب أن يؤتى به. فمثلا العمرة لها طواف وداع لكون الحج له طواف وداع، والعمرة ليس فيها رمي جمار ولا طواف ولا رمي جمار، لأن رمي الجمار لا يجب في العمرة وإنما يجب في الحج. وعند بعضهم أن طواف الوداع لا يجب في العمرة لكونها عمرة لكونها ليس من الواجبات، فيجوز للمسلم أن يحج وأن يعتمر ويخرج بلا طواف وداع ويكون نسكه صحيح. فبعض العلماء يوجب طواف الوداع في العمرة كما يوجبه في الحج، وبعضهم لا يوجبه في العمرة ويقول إن العمرة ليس فيها سفر ولا خروج حتى ينتهي، بخلاف الحج فالمرء يخرج من مكة إلى منى ومن منى إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، فيجب عليه ألا يسافر من مكة إلا بعد طواف الوداع. فالمسألة فيها خلاف، فكونك تودع إذا أردت السفر من مكة في العمرة خير لك وأفضل.
يقول السائل: ما حكم ذبح الأضحية قبل ذبح الإمام؟ والعلماء عندنا يقولون: من ذبح قبل إمامه لا تصح أضحيته.
لا يا أخي، ذبح الإمام لا يدري عنه إلا غيره، من يدرينا هل ذبح الإمام أو لا؟ ولم نؤمر بتكلف به هل ذبح الإمام أو لا، وإنما لا ذبح إلا بعد صلاة العيدين. عليك أن تصلي صلاة عيد الإضحى ثم تذبح، وما قبل ذلك لا يجوز الذبح قبل صلاة العيدين. فالرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أصلي، فقال: لا يجزئك. فقال: يا رسول الله، عندي كذا وكذا، وصف التيس الذي عنده يريد ذبحه هديا، قال: يجزي عنك ولا يجزي عن أحد بعدك. يعني أنه لا بد أن يكون السن معتبرا، ولم يقيد ذلك بالإمام عليه الصلاة والسلام، لأن الإمام لا يدرى متى يذبح.
يقول السائل: هل يجوز الأكل في الطائرة مع العلم أن مائدة التوزيع يوجد بها خمر؟
الخمر محرم وحرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فلا يجوز للمسلم أن يستعمله، ولا يجوز له أن يحضر المائدة التي تدار فيها كؤوس الخمر، بل يجب عليه أن يجتنب ذلك. وأما أكل الحلال فيأكله في الطائرة وفي غيرها ما لم يخلط معه طعام محرم.
يقول السائل: هل الذي لا يذبح يترك الصوم أو هو أيضا يصوم إلى بعد العيد؟
هذه ما المراد بهذا السؤال؟ توضيح السؤال.
يقول السائل: ما حكم مرور النساء بين يدي المصلي في الحرم؟
كالرجال عند قولنا إنه يجوز، وكالرجال إذا قلنا أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي. فالمسألة الحرم فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله مشهور.
يقول السائل: إذا وافق العيد يوم الجمعة هل تجزئ صلاة العيد صلاة الجمعة أم لا؟
تجزئ ويسقط عنه الإثم في خروجه، ولا تجزئه عن صلاة الظهر. يجب عليه أن يصلي الظهر إذا لم يصلي، إذا صلى العيد فقط ولم يحضر صلاة الجمعة، فيجب عليه أن يصلي الظهر 4 ركعات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.